الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في مسألة المكونات البشرية للجيش الإسلامي، قلنا بأنه واحدة من هذه الموضوعات هي عبارة عن انضمام غير المسلمين للجيش. تكلمنا فيما مضى عن غير المسلم الذي يصدق عليه عنوان المواطن، وتحدثنا عن ما يمكن تصوره من حكم مرتبط به. ثم قلنا بقي عندنا غير المسلم الذي لا يصدق عليه عنوان المواطنة، مثل الأجنبي الحربي أو مثل المعاهد، لكنه الذي لا يعيش في ديار المسلمين وإنما هو في بلد آخر، فما هو حكمه؟ هنا هذا المورد يختلف عن الموارد عن المورد السابق من عدة جهات. الجهة الأولى، هنا لا يوجد عقد مواطنة أو ما يسمى بالفقه، يعني الفقه المدرسي يسمى عقد ذمة. هنا لا يوجد عقد مواطنة يعني حتى يتصور أن يلزم المسلمين بالترحيب مثلا بغيرهم في القوى العسكرية، يعني ما في عقد مواطنة بيني وبين هؤلاء اللي هم خارج البلد الإسلامي حتى يلزمني هذا العقد بأن يعني أرحب بهم في المؤسسة العسكرية. نعم، بالنسبة للمعاهدين أحيانا قد تتضمن بعض المعاهدات مع بعض الدول إلزام المسلمين بتدريب غيرهم عسكريا أو السماح بانتسابهم إلى الجيش ضمن قيود ومن شروط. هذه موجودة بين الاتفاقات، هذه موجودة بين الدول، وإذا في عندنا عقود بين الدول تتضمن نوعا من العلاقات العسكرية، انضمام للجيش أو تدريب الجيش، هذا يجب الوفاء به ما دام شرعيا وما دامت الجهة التي وقعته شرعية أيضا، وبالتالي يلزم ذلك المسلمين جميعا. فإذا حيث لا يوجد عقد مواطنة بيني وبين هذا الأجنبي اللي هو خارج البلاد الإسلامية، إذا أنا لست ملزما، إذا هو أراد أن ينتمي إلى يعني ينتسب إلى الجيش الإسلامي، لست ملزما أن يعني أشاركه في هذا الأمر وأن يعني أوافق على دخوله في هذا الإطار، إذ لا يوجد جهة إلزامية هنا تلزمني في هذا المجال. هذا أولا. ثانيا، الوجه الأول المتقدم من وجوه المقام الأول يجري هنا بدرجة أعلى. يعني عندما نقول هناك، عندما نقول بأن هناك خوف من غير المسلم أن ينتسب إلى المؤسسة العسكرية، خوف أمني، خوف على الأمن القومي، خوف على المصالح العليا، هناك حللنا هذا الموضوع. هنا يبدو هذا الأمر أكثر منطقية، خاصة عندما تتكلم عن كافر حربي، إذ لا معنى لأن يعني جهة أجنبية تحاربك وأنت تقوم بضم يعني قواتها أو بعض من عناصرها إلى الجيش الإسلامي، يعني واضح هذا يصنف كاختراق للأمن القومي بين. العقلاء هنا يتحفظون انطلاقا من هذه المخاوف عن انتساب غير المسلم أو غير المواطن، خلينا نعبر، لجيش المسلمين، خاصة الجيش النظامي. فإذا الجهة الأولى هناك اللي تكلمنا فيها عن مخاوف تطرأ على مصالح المسلمين العليا تبدو هنا منطقية أكثر منها هناك كما ناقشنا. الجهة الثالثة أيضا، آية البطانة واضح تجري في الكافر الحربي بشكل أوضح. هناك في بحث آية البطانة قلنا بأنها واضح رجوع على الكافر الحربي، لأنه هو الذي يألونا خبالة، هو الذي يريد عنتنا، هو الذي يريد إفسادنا، هو الذي يريد ضعفنا، فكيف يعقل أن تجعل من هو من أفراد العدو جزءا من بطانة المسلمين ومن خاصتهم ومن قوتهم المسلحة؟ لا معنى لذلك. طبعا سيأتي معنا ما هو تفسير الكافر الحربي، لأن الفقهاء يفسرون الكافر الحربي على أنه كل شخص غير ذمي وغير معاهد، لكن سيأتي أن تفسيري المتواضع للكافر الحربي كل شخص تلبس بالحرب بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. أما الشخص الذي هو غير متلبس بمحاربة المسلمين بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، فهذا ليس بكافر حربي حتى لو لم يكن بيني وبينه عقد عهد ولا عقد ذمة أصلا، هذا لا يصدق عليه عنوان الكافر الحربي. وسيأتي بحث هذه القضية ويترتب عليها آثار كثيرة في مواضع يعني مختلفة. فإذا لا يوجد شيء يلزم المسلمين أن يوافقوا على انتساب غير المسلمين ممن هم خارج إطار الوطن الإسلامي بالانتساب للمؤسسة العسكرية إلا ضمن معاهدات تكون خاضعة لمعاييرها الشرعية. طيب ماذا عن المسلم المختلف في المذهب؟ أنا عندي دولة مثلا سنية، هل ما الموقف من انتساب الشيعي إلى القوات المسلحة؟ عندي دولة شيعية، ما الموقف من انتساب السني إلى القوات المسلحة والترقي في الرتب؟ عندي دولة مثلا إباضية، ما الموقف من انتساب الماتريدية والأشاعرة يعني والشيعة إلى القوات المسلحة، هل أوافق عليهم إذا كانوا أقليات موجودة في البلد في بين المسلمين أو لا؟ الجواب هو أنه بناء على إسلامهم كما هو الصحيح بحثنا في محله، لا يوجد مانع من انتسابهم للجيش المسلم من أي طائفة كان، بلا فرق بين ما كان الجيش احتياطي أو كان جيشا نظاميا. وأيضا لا يوجد عندي دليل شرعي يمنع عن توليهم مناصب في الدولة، وهذا الموضوع بحثناه في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، قلنا أنه لا يوجد دليل شرعي يمنع المسلمين من غير مذهبك أن يتولوا مناصب في الدولة، ومنها مناصب في القوات المسلحة، إلا بعنوان ثانوي، وإلا فيما لو كانوا بغاة، يعني خارجين على الدولة ويقاتلون الدولة ويرفعون السلاح ويشهرون السلاح والدم في مواجهة الدولة الإسلامية الشرعية. في مثل هذه الحال هذا موضوع آخر، وهؤلاء البغاة لا فرق فيهم بين أن يكونوا من غير مذهبك أو حتى قد يكونوا من مذهبك، لا فرق، فالموضوع ليس موضوعا مذهبيا على الإطلاق. إذن عندما أتكلم عن انتساب أبناء غير مذهبي للجيش الإسلامي الموجود في دولة أنتمي يعني تنتمي إلى مذهبي، لا يوجد عندي قيود هنا، وإذا في قيود أمنية فلا فرق فيها بين شيعي وسني وإباضي ومعتزلي وسلفي. إذا في قيود أمنية قد تأتي هذه القيود الأمنية من شخص شيعي وقد تأتي من شخص غير شيعي، والعكس هو الصحيح. في عندنا استثناء واحد، عناوين ثانوية معينة تشمل الجميع كما قلت، والبغاة باعتبار أن دخولهم حينئذ ممكن أن يشكل خطرا على يعني على 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 الأمن الاجتماعي العام، أما في غير ذلك لا يوجد وجه لمنعهم أصلا، بأي حق أنت تمنعهم؟ لا يوجد وجه لمنعهم، لا يوجد وجه لمحاصرتهم أو التضييق عليهم، لا يوجد وجه للوقوف أمام توليهم مناصب أو مواقع. ألا إذا في عنوان ثانوي بحث آخر ينبغي أن يدرس بدقة حتى نرى هل فعلا يوجد عنوان ثانوي مبرر أو لا، وإلا بالعنوان الأولي لا فرق بين المسلمين في انتسابهم إلى الجيش الإسلامي النظامي أو الجيش الإسلامي الاحتياطي إلى أي مذهب ينتموا، إذ لا دليل على المنع في أي من هذه الموارد، طبعا مع ضرورة مراعاة المنتسبين للجيش أيا كانوا قواعد والمقررات اللازمة في هذا الجيش. هذا ما يتعلق بالمحور الخامس، المكونات البشرية للجيش. المحور السادس، لا بأس أن يعني أعيد المحاور التي بحثناها إلى الآن إذا تذكرون، نحن بحثنا في الفصل الثاني الاستعداد للجهاد، هذا كان بحثنا. في المحور الأول تكلمنا عن إنشاء الجيش، شرعية الإنشاء ولزوم الإنشاء. في المحور الثاني تكلمنا عن التدريبات القتالية، حكمها وآلياتها. في المحور الثاني تكلمنا عن ميزانية الجيش، تحدثنا عن خمس موارد يمكن أن يتأمن من خلالها ميزانية الجيش، وركزنا الحديث بالتفصيل على موضوع الجهاد المالي الذي ورد الحديث عنه بالقرآن والسنة. في المحور الرابع تكلمنا عن المكونات البشرية للجيش، ووصلنا إلى المحور الخامس وهو يعني عمليا ما قبل الأخير تحت عنوان فقه المرابطة. هذا بحث مهم وضروري خاصة وفق التوسعة التي سوف نشرحها. بداية قبل أن نبدأ يعني الفصول التي سوف ندرس فيها فقه المرابطة، ما معنى المرابطة؟ المرابطة لغة مصدر من الفعل ربطة، والأصل فيه الشد، تشد شيئا يعني تربطه، فالمرابطة من الشد، ولهذا استخدم هذا التعبير في ربط الخيول، أن تربط الخيول، هذا معناه لغة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ماذا يعني المرابطة في الاصطلاح الفقهي المتداول في تراث المسلمين؟ يعني ملازمة الثغور، يعني أن يكون هناك قوات أو مجموعات على الثغور، الثغور يعني الحدود اللي هي في معرض هجوم الأعداء، يعني مثل الثغرات أو الفتحات التي على حدود الدولة الإسلامية التي يمكن أن يأتي الأعداء منها ويقوم بغزو بلاد المسلمين. هذه الثغور ملازمتها أن تكون موجودا هناك بهدف حماية ديار المسلمين من الاعتداء عليها، هذه الجهوزية التي تكون يعني يكون فيها الجيش، هذا الإرصاد، إرصاد يعني إرصاد يعني ترصد حركة العدو على الحدود، هل يتحركون، هل يتجهزون، هل قدم أحد منهم، عم بحكي بتعبيرات مبسطة قديمة، هذا الإرصاد بهدف حماية المسلمين أو بهدف إعلام المسلمين بتحركات العدو استعدادا لمواجهته على تقدير عدواني، كل هذا نسميه المرابطة في الفقه الإسلامي. إذن المرابطة في الاصطلاح، في الاصطلاح الوارد في فقه الجهاد، تعني ملازمة الثغور بهدف حماية ديار المسلمين، بهدف الاستعداد وإبراز الجهوزية الدائمة، بهدف الإرصاد للحماية أو للإعلام بتحركات العدو. هذا مفهوم المرابطة اصطلاحا ولغة. فقهاء قدماء والمتأخرون من مذاهب المسلمين جميعا تكلموا عن حكم المرابطة، ولكي نفهرس البحث في المرابطة أجعله ضمن مباحث، سأفهرسه وأجعله ضمن مباحث، نبحثها واحدة واحدة ونرى ما الذي يمكن أن يعني، وفي تقديري بحث المرابطة من البحوث المهمة جدا اليوم، لأن لها مفهوما جديدا أوسع كما سوف أشير إليه إن شاء الله تعالى. مبحث الأول، حكم الأول للمرابطة، ما هو حكم المرابطة؟ يعني أن أكون متواجدا على الثغور، على الحدود، عندي نقطة، الجيش لديه نقطة على الحدود ليرصد حركات العدو، ما حكمه؟ هل هذا واجب؟ كفائي؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام؟ ما الحكم؟ مشهور بين الفقهاء، بل صاحب الجواهر يقول لم أجد فيه خلافا، المشهور بينهم استحباب المرابطة، المرابطة مستحبة ليست واجبة، مستحبة يعني أنك تسوي يكون في أحد على الحدود هذا أمر مستحب، هذا ليس بواجب. فريق آخر من الفقهاء خلاف ما نسب إلى الشهرة يقول لا، واجبة بالوجوب الكفاية وليست مستحبة. دعونا نرى أول شيء القول بالاستحباب، أدلة القول بالاستحباب ونعلق عليها، ثم نرى أدلة القول بالوجوب ونعلق عليها، ونرى في النتيجة هذه الظاهرة الأمنية العسكرية هل هي في الشريعة الإسلامية، هل هناك حكم مرتبط بها بالشريعة الإسلامية اسمه الوجوب أو الاستحباب أو لا؟ هذا هو بحثنا. أولا القول باستحباب المرابطة اللي هو عبارة عن القول المشهور. استدل الفقهاء القائلون باستحباب المرابطة، استدلوا بمجموعة من الأدلة. دليل الأول قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 200، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب شو علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ رابطوا، الآية ظاهرة في الأمر بالرباط، أمر أنك ترابط. ما معنى المرابطة؟ ملازمة الثغور لحماية المسلمين، فنقول بالاستحباب، يعني تفيد جامع الطلب، تفيد استحباب، معذرة مو جامع الطلب، تفيد الاستحباب. هذا استدلال المشهور على الاستحباب، مسك بهذه الآية القرآنية الكريمة. يمكن أن يسجل على الاستدلال بهذه الآية مجموعة من الإيرادات وسجل بعضها أيضا. إيراد الأول تمسك بظاهر هذه الآية الكريمة يستدعي القول بوجوب المرابطة لا القول بالاستحباب. أنت يعني أنت ما أدري كيف استدلت على وفق القواعد الأصولية، استدلت على استحباب المرابطة بصيغة الأمر الواردة في القرآن الكريم، ليس في السنة فقط، في القرآن الكريم، وهذا ظاهره الوجوب. فما معنى؟ لم نفهم، يعني يبدو الأمر غريبا، لم نفهم كيف صارت رابط اللي هي عبارة عن صيغة أمرية اللي هي مفترض أصوليا تدل على الوجوب، لم نفهم كيف صارت تدل على الاستحباب عندكم، وبالتالي تجعلونها دليل الاستحباب أيضا. مفترض أن تكون دالة على الوجوب لا على الاستحباب. لا معنى لما ذكره المحقق النجفي وغير المحقق النجفي من أن هذه الآية لا تزيد على مدح المرابطين، يعني هذه في مقام مدح المرابطين. وين في مقام المدح؟ في مقام الأمر. نحن مأمورون بالصبر، نحن مأمورون بالمصابرة، نحن مأمورون بالمرابطة، نحن مأمورون بالتقوى. إيه نعم، نحن مأمورون بهذا على أقل الحد الأدنى من هذه العناوين الأربعة، مأمورون بها. ولعلكم تفلحون ترى ما بتغير شيء، يعني إذا تقول لعلكم تفلحون ممكن تغير شيء، كثير من آيات الآمرة بالواجبات ختمت بمثل لعلكم تفلحون. فأول إيراد على القول المشهور الذي يرى الاستحباب بهذه الآية، أول إيراد أنها ظاهرة في الوجوب، فكيف بنيتم على الاستحباب؟ هذا الإيراد أجيب عنه بعدة أجوبة، خلينا نشوف هذه الأجوبة ونرى ما الذي يمكن أن نستنتجه هنا. أول جواب، قال بعضهم وجوب المرابطة خاص بحال تضرر المسلمين، إذا لم يرابطوا يتضرروا، إذا لم يرابطوا يتضرروا، لا معنى للقول بوجوب المرابطة إذا ما في ضرر من عدمها. يعني لا معنى لأن تقول لي أنا أتمسك بدلالة الأمر في هذه الآية القرآنية وأحكم بوجوب المرابطة رغم أنه حتى لو لم نرابط لا ضرر، أصلا وجود وعدم سيهن، هذا غير معقول. إذن فنفهم من الآية أنها بصدد بيان أمر مستحب، إذ لا يعقل أن تكون بصدد بيان أمر واجب بنحو الإطلاق، إذ لا معنى لوجوب المرابطة مع عدم الحاجة إليها. يعني المهم نكون موجودين قاعدين على التلال والجبال. يعني هذه المقاربة هكذا، هذه المقاربة التي أشار إليها أيضا المحق النجفي، أنه إذا تمسكت في هذه الآية القرآنية الكريمة فمعناها وجوب المرابطة مطلقا، ولا يعقل وجوب المرابطة مطلقا بما في ذلك حال عدم تضرر المسلمين إذا تركنا المرابطة. فلما كانت تأمرنا مطلقا فهم من هذا الأمر الاستحباب، وإلا لا معنى لفهم الوجوب منه. هذه هي الفكرة. هذا الجواب الذي يذكره صاحب الجواهر إذا تم هذا الجواب، هذا يتم متى؟ يتم إذا قلنا بوجوب المرابطة بنحو الوجوب العيني. إذا قلت تجب المرابطة بوحد بنحو الوجوب العيني، يعني كل المسلمين يجب أن يرابطوا ولو بالمناوبة، ها؟ نعم هذا مثلا. أما إذا قلنا المرابطة بنحو الوجوب الكفائي، وقلنا هذا الوجوب الكفائي للمرابطة معناه حماية بلاد المسلمين وكونها في مأمن، يعني كفائيته ما هي؟ ما معنى كفائية وجوب المرابطة؟ يعني تجب المرابطة بهدف الملاك المناط هو تحقيق حماية بلاد المسلمين. إذا هذا المناط متحقق لا معنى للوجوب. مثل أنت تقول لي يجب غسل الميت كفائيا، يجب تكفين الميت كفائيا، إذا الميت مكفن بعد ما معنى هذا الوجوب؟ لا حاجة إليه، سقط التكليف والكفائية، لأن الكفائية المراد منها تحقيق المتعلق في الخارج، مش تحقيق، تحقق المتعلق في الخارج. إذا المتعلق في الخارج متحقق شو بدي فيه؟ فإذا كان إذا قلنا بأن المرابطة واجبة بالوجوب الكفائي، وكان المقصود من هذا الوجوب الكفائي تحقق حماية بلاد المسلمين أو كونها في مأمن، ولا يبعد حينئذ أن يقول لك الطرف القائل بالوجوب الكفائي، يقول لك يسقط الوجوب مع عدم حاجة المسلمين إلى المرابطة في تأمين الحماية. ليش؟ لأن المفروض تحقق المطلوب من وراء هذا الوجوب الكفائي اللي هو حماية بلاد المسلمين، فلا معنى للإلزام. وحيجي معنى ما معنى الكفائية هنا. لو أننا نقول بالوجوب العيني ممكن، لكن نقول بالوجوب الكفائي، ومعنى الوجوب الكفائي هنا تحقق مش ذات المرابطة، تحقق الغاية منها اللي هي حماية بلاد المسلمين. إذا الغاية متحققة، مثل الميت مكفن خالص، بعد لا حاجة إلى المرابطة، ينتفي وجوبها. هذا لا يعني أنها ليست واجبة، هذا يعني أنها واجبة بالوجوب الكفائي، لكن انتفى موضوعها هنا. موضوعها هو حاجة المسلمين إلى تحقيق الأمن بالمرابطة، إذا انتفت الحاجة لا معنى للمرابطة حينئذ. فما قاله صاحب الجواهر من أن إطلاق القول بقوله تعالى ورابطوا يفيد الاستحباب إذ لا معنى للوجوب عند عدم الحاجة، هذا لا ينفي القول بالوجوب الذي ملاكه حماية بلاد المسلمين، لأنني ممكن أن أقول بالوجوب بملاك حماية بلاد المسلمين ويرتفع هذا الوجوب بتحقق الملاك خارجا، فيبقى الوجوب ثابتا ولا إطلاق في الآية حتى تلزمني أنت بأن نجعل هذا الإطلاق كاشفا عن الاستحباب. لا أدري إذا صارت واضحة الفكرة. هذه الفكرة هنا، هذا أولا. يعني ما معنى أولا؟ يعني الجواب الأول عن الإيراد الأول، استدل بالآية على الاستحباب، أورد عليه بأن الآية ظاهرة في الوجوب، أجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول ما ذكره صاحب الجواهر علقنا عليه، الجواب الثاني ما ذكره السيد السبزواري. السيد السبزواري ماذا قال؟ قال الآية وإن دلت على الوجوب، صحيح تدل على الوجوب، لكن ينبغي التراجع عن هذا الوجوب. يعني ليش ينبغي التراجع عن هذا الوجوب؟ قال لي أمرين. الأمر الأول سياق الآية. شو سياق الآية؟ قل سياق الآية سياق مدح، هذا المقام مقام المدح يسقط دلالة الإلزام فيها. ظاهره أن العرف لا يرى صيغة الأمر دالة على الوجوب عندما تقع في سياق مدح، هكذا ظاهر كلام سيد سبزواري. إذن أول شيء سياق الآية وهو سياق المدح. ثانيا انعقاد الإجماع على عدم الوجوب، معنى إجماع نحن أنه لا تجب المرابطة، وهذا الإجماع ما مبين أنه مدركي، ما بين أنه مدركي. الآية ظاهرة في الوجوب، الإجماع ما بين أنه مدركي، فيكشف عن أنهم تلقوا عن المعصومين عليهم السلام نصوصا تصلح قرينا لصرف الآية عن ظاهرها. وهذا الاستناد إلى الإجماع لرفع اليد عن دلالة الآية ليس فقط سيد سيف زواري استدل به، جماعة أيضا من الفقهاء استدلوا به في هذا السياق. هذا الجواب الثاني عن الإيراد الأول، وبالتالي ارفعوا يدكم عن هذا الذي برر لنا رفع اليد عن دلالة الوجوب في الآية، فلا تشكلوا علينا بأنه أنتم كيف تستدلون بالآية والآية ظاهرة في الوجوب ثم تقولون بأنها تدل على الاستحباب. تدل على الاستحباب بسببين، سياق المدح وانعقاد الإجماع على عدم الوجوب. هذا الجواب قابل للمناقشة أيضا. أولا، ما قالوه عن سياق المدح الذي وقعت فيه هذه الآية أصلا أنا لم أفهمه، لعله قصور من عندي. أصلا الآيات التي سبقتها وإن تحدثت عما أعد الله للذين اتقوا من جنات كما وأعده للمؤمنين من أهل الكتاب من أجر، مثلا هكذا يقول، يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هو الآيتين اللي قبله 198-199 من آل عمران، سلمنا أنه قبلها يوجد مدح، لكن هذا لا يلغي دلالة الإلزام في الآية الأخيرة، لأن الكثير من الآيات القرآنية الإلزامية وقعت في سياق مثل هذا، وقعت في سياق ترغيب، في سياق مدح. يعني ما علاقة، يعني إذا الآية القرآنية قالت إن الصائمين في 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 الجنة لديهم يعني منزلة رفيعة يا أيها الناس صوموا، يعني هذا بدل على الاستحباب يوجب رفع في القرآن الكريم. القرآن الكريم تكلم عن وجوب الحج، وجوب الحج واضح جدا، في نفس الآية قال ليشهدوا منافع لهم، هل نرفع اليد عن دلالة على الوجوب لأجل قوله ليشهدوا منافع لهم؟ يجتمع مثل هذه البيانات مع الوجوب، وين المشكلة؟ يعني وين المشكلة يكون شيء واجب وفي نفس الوقت يقول فإنكم إن فعلتموه أخذتم الجنة ودخلتم الجنة؟ ما أدري وين المشكلة في ذلك. أضف إلى ذلك، مجرد وقوع مدح لا يلغي دلالة الإلزام. السبب في توهم أنه بس يقع مدح تنتفي دلالة الإلزام، لماذا توهم الكثير من المتأخرين ذلك؟ في تقديري فرضوا الفقه منفصل عن الألسنة الأخلاقية والتربوية والإرشادية، ظنوا أن صيغة الأمر التشريعي يجب أن تكون جامدة جافة قانونية، ولذلك كثير من الروايات فصلوها عن دائرة الفعل الفقهي تحت عنوان أن لسانها لسان أخلاق. هذا الفرز بين الأخلاق والفقه والعقيدة هذا كله فرز نحن صنعناه لاحقا في القرآن والسنة، لا يوجد مثل هذا الفرز، نحن صنعناه بسبب تطورات العلوم الدينية وظهور حالة التخصصات، وكل تخصص صارت له لغته الخاصة، في حين لغة القرآن والحديث تتمازج فيها، يعني في القرآن والحديث صيغة الحزم مع الليونة مع البعد العقائدي، حتى في الإرث لو كم هو جاف يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم نوع من الوصية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مجرد وقوع أمر في سياق مثل هذه الآية التي نحن فيها هذا لا يرفع الإلزام على تقدير أن الآية تفيد الإلزام، خاصة ونحن نعرف أن هناك أمرين آخرين في الآية إلزاميان، التقوى اللي وردت فيها أوامر ما شاء الله في القرآن، والمصابرة ولو في الجملة، وهذا نعلم بوجوبهما ولو بالحد الأدنى من تحققهما، أن تتقي الله وأن تصبر بالقدر الأدنى، هذا ظاهر في الوجوب. مع وجود سياق داخلي لفردين من أفراد الإلزامات الموجودة في هذه الآية نعلم بوجوبه في الشريعة، ولماذا أرفع اليد عن الثالث بحجة أنه قبل ذلك بآيتين كان القرآن يتكلم ويمدح ويعد الذين آمنوا مثلا بثواب عظيم وما شابه ذلك؟ لا أجد أن ذلك مبرر، لو كانت الآية تدل على الوجوب لا أجد ذلك مبرر لرفع دلالة الآية على الوجوب، على الأقل غير واضح في هذا السياق. هذا أولا. ثانيا، الإجماع المدعى سلمناه صغرويا، تنزلنا وسلمنا صغرويا يوجد إجماع على عدم الوجوب، لكن ليس بحجة كبرويا. لماذا؟ احتمال مدركيته، كيف احتمل مدركيته؟ اعتمادا على ما سيأتي، يعني بالنهاية ذكرت أدلة للوجوب وذكرت أدلة للاستحباب، هذه أدلة الاستحباب ممكن تكون هي مستند لديهم، يعني ممكن أنهم يعني رفعوا يدهم عن دلالة الآية على الوجود تصورا أنها في سياق المدح، وهذا يعني أنه محتم أن كلامهم مدركي، يعني بنوا على دلالة الآية على الاستحباب بكونها في سياق مدح فأجمعوا على الاستحباب. هذا لا يوجب رفع اليد عن دلالة الآية إذا أنا ظهرت لي أنها بنحو الوجوب، لأنهم هم فهموا منها ذلك، وهذا مدركي. متى لا يكون مدركيا؟ عندما لا نحتمل أنهم انطلقوا من جهات، بالعكس عندنا سيأتي معنا أنهم قد يكون هناك بعض الروايات انطلقوا منها أيضا. فإذا واضح احتمال مدركيا. والحاصل الإيراد الأول الذي أورد هنا في محله، يعني ما معنى في محله؟ يعني القول الاستحباب دليله الأول الآية القرآنية، الإيراد الأول عليه لو أخذنا بهذه الآية للزمكم القول بالوجوب لا القول بالاستحباب، وما أشكلوا به وقالوا نحن ذهبنا إلى القول بالاستحباب في دلالة هذه الآية بسبب الإجماع بسبب السياق بسبب كذا بسبب كذا، هذا كله لم يتضح أنه مقنع. والنتيجة حتى الآن إن الإيراد الأول على القول بالاستحباب متين، فالقول بالوجوب حتى الآن تام ببركة دلالة الآية القرآنية. حتى الآن نقول هذا الإيراد الأول. إيراد الثاني، إيراد الثاني على ماذا؟ إيراد الثاني على القول بدلالة الآية القرآنية الكريمة. قلنا الآية القرآنية الكريمة جعلوها دليلا على الاستحباب، أورد تم الإيراد بإيرادات، الإيراد الأول إنها ظاهرة في الوجوب وهذا تم. الإيراد الثاني الذي يبطل قول المشهور بالاستحباب هكذا جاء، قالوا هذه الآية يا جماعة أنتم دخلتونا تقولون هذه الآية تدل على الاستحباب، استحباب المرابطة، أصلا هذا شيء علاقة بالمرابطة، أصلا هذه الآية يا أخي ما علاقة هذه الآية بحث بباب الجهاد أصلا؟ يا باب علاقة الآية بباب الجهاد كلمة ورابطه، قال هذه ورابطه لا علاقة لها بباب الجهاد. إذن رابطه ما معنى رابطه؟ رابطه لها معنى آخر. كيف عرفتم لها معنى آخر؟ بالروايات. عجيب، اذكر لنا هذه الروايات. الرواية الأولى خبر أبي السفاتج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا، قال اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الأئمة، يعني شدوا أنفسكم بالأئمة، اربطوا أنفسكم بالأئمة، ما العلاقة بالجهاد هذه؟ هذا بحث له علاقة بالولاية. هذه أول رواية. رواية ثانية خبر أبي بصير، رح نحلل الروايات بعد قليل. خبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فقال اصبروا على المصائب وصابروهم للناس على التقية ورابطوا على من تقتدون به واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابطوا على من تقتدون يعني رابطوا على الشخص الذي تقتدون به، يعني رابطوا على الإمام تقتدي به. وين الجهاد؟ ما في جهاد هنا. شوف الروايات تشرح الآية أصلا تسلب الآية أي علاقة بالجهاد. الرواية الثالثة خبر أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون؟ النبي يسأل أبا ذر، فقلت لا. قال في انتظار الصلاة خلف الصلاة. يا أبا ذر إسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط. الرباط يعني ماذا؟ يعني تكون أنت ملازم المسجد، هذا معنى ترابط هناك يعني تلازم المسجد. وين الجهاد؟ ما في جهاد. رواية رابعة أيضا ما رواه النعماني عن الباقر عليه السلام في الآية، في هذه الآية ماذا قال من باقر؟ أنه قال اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم، ورابطوا إمامكم في نسخة ثانية المنتظر، رابطوا إمامكم المنتظر. هذا ما وين الجهاد؟ ما في جهاد. رواية خامسة أيضا ما نسبه العلامة المجلسي في البحار إلى روية، قال رابطوا، قال الإمام يعني لا تفارقوا ذلك، يعني الأمرين وهما طاعة الله ورسوله. مرابطة يعني أن تلازم طاعة الله ورسوله. شو العلاقة بالجهاد؟ هذه الروايات تفسر الرباط بمعنى لا يمت بمعان لا تمت بالصلة إلى المعنى المصطلح في باب الجهة، بل لعله لا توجد في المصادر الشيعية الإمامية رواية واضحة في تفسير المرابطة في هذه الآية بالمعنى الجهادي المصطلح. وعليه نتوقف في دلالة الآية على باب المرابطة ونقول هذه الآية لا تدل على المرابطة. طيب هذا إشكال على من؟ نقول هذه لا تدل على المرابطة، لا تدل لا على وجوب المرابطة ولا تدل على استحبابة، فكيف تقولون بالاستحباب؟ هذا إيراد على الذين على المشهور الذين استدلوا بالآية على استحباب المرابطة. نقول لهم لا معنى لأن تستدلوا بالآية على استحباب المرابطة، هذه الآية لا علاقة لها بالمرابطة، لا يستدل بها لا على استحباب المرابطة ولا على وجوب المرابطة ولا على حرمة المرابطة ولا على أي شيء في هذا المنشأ. فهذا إشكال ثاني أيضا موجه إلى القول المشهور، طبعا المغى المشهور وغيره يتوجه، لكن موجه إلى المشهور في باب هذه الآية. قد يقال في الجواب عن هذا الإيراد الثاني اللي هو أن هذه الآية لا علاقة له، بالتالي لا تستطيعون الاستدلال بها لإثبات ما تدعون من قول باستحباب المرابطة. قد يقال أولا هذه الروايات بإجماعها عدا الرواية الثالثة اللي هي خبر من؟ خبر أبي ذر، غير الرواية الثالثة اللي هي تكلمت أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية، أتعلم في أي شيء أنزلت، هذه اتركها خبر زرارة، خذ الأخبار كل الباقية يعني أربع أخبار باقية. هذه الروايات لا تفيد صرف الآية عن المعنى المصطلح، يعني ليست ظاهرة في صرف الآية عن المعنى المصطلح، تريد تطبيق الآية على معنى آخر. يعني بعبارة أخرى ليست هذه الروايات ظاهرة في التفسير الحاصر بقدر ظهورها في التطبيق. يشهد لذلك نعطي أمثلة منين تعرف أنه هكذا؟ حصرت الصبر بالفرائض، ظاهر الآية الإطلاق صابروا، ظاهر الإطلاق، الفرائض أحد مصادق الصبر، يعني تصبر على الفرائض، الصبر على الفرائض من صغريات مطلق الصبر، النسبة بين الروايات وبين هذه الآية نسبة المصداق إلى الكلي، نسبة المصداق إلى الكلي. نعم خصوص المقطع موضع الشاهد ليست النسبة كذلك، مقطع موضع الشاهد إذا قلنا المرابطة هي الجهاد وتلك الرواية تقول مرابطة على الإمام، نعم ليست النسبة هنا هي نسبة الكلي والمصداق بخلاف سائر مقاطع الآية بحسب الظهور الأولي، لأن كلمة رابط بحسب ظهورها يستفاد منها الرباط على ثغور المسلمين، ها؟ ومن الواضح أن المرابطة مع الأئمة أو المرابطة مع من يقتدى به أو المرابطة على الصلاة في المسجد هذه ليست من صغريات الرباط على ثغور المسلمين، فالعلاقة ليست علاقة كلي ومصداق، ها؟ في موضع الشاهد. نعم في الصبر نشوف تطبيقه على الفرائض واضح، لكن هذا مع ذلك يمكن أن يشكل انطباق قانون الجري والتطبيق أو بيان المصادق في الصبر والمصابرة، يعني بما أنه في الصبر والمصابرة الروايات طبقت قانون الجري والتطبيق هذا شاهد على عدم كون هذه الروايات بصدد التفسير الحصري، فنقول نتمسك بذلك ونثبت أن هذه الروايات في تفسيرها لكلمة المرابطة لا تريد حصر الآية لتفسيرها، بل تريد توسعة مفهوم المرابطة، يعني تريد أن تقول بدلا أن يكون مفهوم المرابطة مجرد المرابطة على الثغور هي أوسع من ذلك، الروايات توسع دلالة الآية لتصبح المرابطة على المساجد، مرابطة على الأئمة، مرابطة على من تقتضي به زائدا عن المرابطة على الثغور. ولا أقل من أن الآية الروايات علاقتها بالآية في كلمة اصبروا وصابروا واتقوا في هذه الثلاثة علاقتها اللي هي من نوع علاقة قاعدة الجري والانطباق على الأقل تربك كون الروايات بصدد تفسير حصري لكلمة الرباط هنا في هذه الآية القرآنية الكريمة، فلا يوجب ذلك رفع اليد عن دلالة الآية إذا كانت دالة على المرابطة بالمعنى الخاص، لا يمكننا أن نرفع اليد عنها بمثل هذه الروايات، فلعل هذه الروايات بصد توسعة المفهوم لا إلغاء المفهوم الأصلي، وهذا كاف. إذن هذه الروايات لا أستطيع من خلال رفع اليد عن دلالة الآية القرآنية الكريمة لاحتمال أنها بصد توسعة المفهوم، مثل ما أنها في سائر المقاطع بصد تطبيق قانون الجري والتطبيق. واضح؟ قد يقال قد تشكل علي تقول لي كيف عرفت أن هذه الروايات ليست في مقام التفسير الحقيقي، كيف عرفت أن هذا في مقام التطبيق ليست في مقام التفسير، مجرد أن النسبة هي الكلي والجزئي أو المصداق والمفهوم هذا لا يعني أنها في مقام التطبيق لعلها في مقام التفسير. الجواب هذا بحث كبروي، كيف نعرف أن الروايات في مقام التطبيق قاعدة الجري والانطباق لا في مقام الحصر والتفسير أو العكس. الجواب: وقوع الروايات في سياق بيان الصغريات، صغريات المفهوم الكلي القرآن. عندي أنا مفهوم كلي قرآني، تجي روايات تستخدم المفهوم الكلي وتنزله على مصداق جزئي، هذا بنفسه يمنع عن انعقاد ظهور في الروايات أنها في مقام التفسير، إلا تقامت قرينة معينة. معنى ذلك، وهذا بحث كلي في قاعدة جري وانطباق، معنى ذلك أن قاعدة الجري والتطبيق لا يشترط في تحققها أن تقوم قرينة عليها. نفس كون الرواية تقوم ببيان مصداق للمفهوم العام، نحن لغة نفهم القرآن المعنى الكلي، مجرد أن الرواية بيّنت مصداق للمفهوم العام هذا لا يشكل دلالة تفسيرية توجب رفع اليد عما نفهمه نحن من القرآن، بل بالعكس توجب المحافظة على الدلالة التفسيرية والدعاء على الأقل أن هذا مصداق من المصادر، إما على أساس قانون توسعة أو هو مصداق حقيقي. نعم، عندي ملاحظة نقدية على الذين يستخدمون قاعدة الجري والانطباق. حاصلها: هذه القاعدة وإن جرت في الرواية التي تبين ما نسبته إلى الآية نسبة المصداق إلى المفهوم صحيح، إلا أن ذلك لا بد أن يكون في مورد لا ينعقد في الرواية ظهور يمنع عن قاعدة التطبيق. كيف؟ وهذا هنا إشكالي على العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه في عشرات المواضع من تفسير الميزان. بمعنى إذا الرواية مثلا جاءتني رواية تقول وكونوا مع الصادقين، فقال الإمام قال الصادقون آل محمد الصادقون أو الصادقون آل محمد، واضح هذه تطبيق ما في مشكلة، قابلة للحمل على التطبيق، ما بيمنع ذلك، ما بيوجب هذه الرواية هدم ظهور القرآن في العمومية. لكن لو قال إنما أراد في الآية الصادق آل محمد، لا، هذا ليس قاعدة التطبيق، هذا حصر. هنا بدنا ندرس هل هذه الرواية مع هذه الآية نسبة تعارض أو لا، هذا حصر. لو دلت الرواية على الحصر بمعنى النفي غير هذا المصداق الذي تدعيه، هنا لا يمكن أن نقول إنها بصدد بيان قانون الجر، وهذا كثير في الروايات. يعني تقول لا والله ما أراد بهذه الآية إلا نحن، أو إنها نزلت هكذا، أو نزلت في هذا، هذا يعني أقرب إلى الدلالة الحصرية، ليس إلى المصداق، ليس إلى قانون الجري والانطباق، وهذا ينبغي الانتباه إليه. من هنا رأينا من استخدم قاعدة الجري لمجرد أنه رأى النسبة هي نسبة المصداق إلى المفهوم دون أن يلاحظ طبيعة لسان الرواية. طبيعة لسان الرواية أحيانا لا تتحمل أنها بصدد بيان مجرد مصداق للآية، هي بصدد إجراء تعديل في دلالة الآية وحصر دلالة الآية، بمعنى قد يكون مصداق وأحيانا يكون أجنبي، أحيانا يكون أجنبي عن المفهوم الأول للآية. ها؟ في مقامنا هنا لا يوجد حصر، لا يوجد حصر. إذا استثنينا أي رواية أبو ذر، رواية أبو ذر يقول أتعلم أين نزلت هذه، هذه شوي فيها إشارة، لكن إذا استثنينا رواية أبو ذر لا يوجد حصر في سائر الروايات، وعليه لا مانع من جريان قانون الجري والتطبيق، وبالتالي إذا جرى قانون الجري والتطبيق لا يوجد مبرر لرفع اليد عن الظهور الأول في الآية القرآنية. فما أراده المناقش هناك من أننا نرفع اليد عن ظهور الآية القرآنية في باب المرابطة في باب الجهاد انطلاقا من هذه الروايات لا موجب له. أرجو أن يكون واضح. هذا إشكالنا الأول على الإرادة الثانية. إشكال الثاني، نجي شوية إلى بعض الأسانيد. الرواية الأولى ضعيفة السند بأبي السفاتج المذكور الذي لا نعرف، لم يوثقه أحد سوى أنه مذكور في أصحاب الإمام الصادق، ومجرد أنه من أصحاب الإمام الصادق لا يجعله ثقة، وورود اسمه في أسناد تفسير القمي بحثنا في محله، وكذلك رواية ابن أبي عمير بحثنا في محله أن هذه المباني لم تثبت على أنها من معايير التوثيق في علم الرجال، لا كون الشخص من أصحاب الإمام الصادق ولا ورود اسمه في تفسير القمي ولا رواية ابن أبي عمير عنه. نعم، هذه الرواية موجودة في تفسير القمي مروية عن ابن مسكان، والظاهر أن السند فيها صحيح مع اختلافات طفيفة، لكن المشكلة هنا أن صحة نسبة كتاب تفسير القمي إلى علي بن إبراهيم فيه نظر، وقد بحثنا في ذلك وقلنا لا يحرز صحة نسبة هذا الكتاب إلى علي بن إبراهيم القمي. إذن الرواية الأولى ضعيفة من جميع الوجوه. الرواية الثانية، جهة الضعف فيها علي بن أبي حمزة البطائني، وهذا يعني مشهور القول بتضعيفه خاصة من جهة التضعيف ابن فضال له، فضلا عن أن الروايات في أمره مختلفة وبالتالي لا يحصل لنا وثوق بوثاقته. إذا أحد قال بوثاقته تمت الرواية، وإلا كما هو الصحيح، الرواية ضعيفة الإسناد أيضا. الرواية الثالثة اللي هي خبر أبي ذر، هذه لها أسانيد سنية وأخرى شيعية. إذا رحنا للأسانيد السنية، بعض أسانيدها السنية ضعيفة بداود بن صالح، فإن هذا شخص لم يوثقوه. نعم بعضهم قال لا يعلم به بأس، هذا غير كاف، لا يعلم به بأس غير كاف في التوثيق. فضلا عنا، نعم ابن حجر في تقريب التهذيب قال عنه بأنه صدوق، فلنتجاوز داود بن صالح. يوجد شخص آخر أيضا في سند الرواية فيه مشكلة مجهول، وهو الحسين بن الحسن بن حرب المروزي. هذا طريق الأول، طريق الأول عند أهل السنة فهو ضعيف. أما طريق الثاني لا بأس به ظاهرا، يبدو أنه ظاهرا لا بأس به من حيث الإسناد عند أهل السنة. أسانيدها الشيعية كلها ضعيفة هذه الرواية، بالمضعف المتهم بالكذب والوضع والغلو محمد بن الحسن بن شمون. أما الرواية الرابعة الظاهر أيضا ضعفها السندي، لأن فيها عبيد الله بن موسى ولا طريق لتوثيقه عدا ورود اسمه في تفسير القمي. وأما الرواية الخامسة فمرسلة لا يحتج بها. النتيجة من مجموع هذه الروايات لم يثبت صحة يعني رواية يمكن أن يعتد بها، يعني إلا ربما الثالثة على وجه. وعلى أي حال فليس بأيدينا ما هو أزيد من قوة خبر أحادي، وبالتالي الاعتماد على مثل هذه الروايات الضعيفة الإسناد في تعديل دلالة الآية القرآنية الكريمة يبدو في غاية الصعوبة. إذن الإيراد الثاني في غير محله. صار عندنا القول المشهور استحباب المرابطة، الدليل الأول الآية، كل بحثنا الآن ما زال في الدليل الأول، الآية القرآنية، الآية أورد عليها بإيرادات. الإيراد الأول إن ظاهر الوجوب، وقلنا هذا الإيراد تام، وما حاولوا أن يشكلوه على هذا الإيراد في غير محله. الإيراد الثاني إنها أصلا ليست بصدد الحديث عن المرابطة حتى تستدلوا بها على استحباب المرابطة، والجواب إنما استدلوا به على أنها ليست بصدد الحديث عن المرابطة من روايات ضعيف الإسناد لا يرقى إلى مستوى أن يغير في الدلالة، فضلا عن أن أغلبه لا يحرز أنه خارج قاعدة الجري والتطبيق، فلا يغير من دلالة الآية شيئا. هذا الإيراد الثاني. إذن الإيراد الثاني لم يتم، الإيراد الأول تم على القول المشهور. الإيراد الثالث ما يمكننا أن نضيفه هنا وأرجو الانتباه جيدا، المرابطة بالمعنى المصطلح اللي هو المرابطة يعني على الثغور وملازمة الثغور، قد واحد يقول ليست أمرا مألوفا أصلا ومعتادا في حياة العرب العسكرية. أصلا لا توجد حدود دولة، ما عندهم دولة مستقرة العرب حتى يكون عندهم حدود، حدودهم هذه مثلا يضعون عليها نقاط مسلحة. العرب تعيش حياة قبائل، وحتى لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما, 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 ما يبدو أنه حصل تشكيل لدولة لها حدود ويجعلون عدة أشخاص هنا. هذا متى ظهر؟ هذا ظهر بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما توسعت بلاد المسلمين صار في جبهات مفتوحة، صار في نقاط في عسقلان، كان في نقطة مشهورة في قزوين، توجد نقطة مشهورة، عدة يعني مثل هذه الموارد، يعني نقاط مشهورة كانت معذرة. إذا جينا إلى اللغة العربية، الرباط في اللغة العربية صحيح يطلق على المعنى المصطلح، لكن أيضا يطلق على معان أخرى دعونا نتأمل فيها، مثل المداومة على الشيء، رابط على الشيء داوم عليه، اصبروا وصابروا ورابطوا. أيضا يطلق على اصطلاح المرابطة في اللغة العربية بمعنى الإقامة على جهاد العدو في الحرب، أن ترابط يعني أن تلازم الجهاد، مش أنك تكون على الثغور. يطلق في اللغة العربية تعبير المرابطة بمعنى ملازمة الشيء، الشد والمنع، كما في كتاب النهاية لابن الأثير. في لسان العرب قال المرابطة هي لزوم الثغر، ربط هكذا قال المرابطة ربط كل طرف خيله، سميت مرابطة لذلك، تعني المواظبة على الأمر إلى آخر ذلك. إذن ممكن واحد يقول أن المرابطة في اللغة العربية مفتوحة، ليست خاصة بالمرابطة الجهادية. إذا تمت هذه المقدمة وقلنا بأن المرابطة في العصر النبوي ما معهودة أصلا، كان الأنسب تفسير الآية القرآنية بملازمة الشيء، يعني صبروا وصابروا ورابطوا، يعني لازموا، تكون شرح لكلمة الصبر أصلا، المصابرة والصبر الملازمة على الشيء، داوموا على الطاعات. وخاصة أنه قبلها لا يوجد سياق جهادي. نعم سورة آل عمران فيها آيات تعرضت للجهاد، لكن قبلها مباشرة لا يوجد سياق جهادي. وربما يتأيد هذا الأمر أيضا بالروايات التي مرت معنا التي لم تدخل الجهاد في سياق المرابطة إطلاقا في هذا الإطار. فممكن واحد يقول حينئذ لا يظهر من اللفظ شيء واضح على أنه يراد بالمرابطة هذا المعنى حادث، فلا تصلح أصلا الآية القرآنية وجه في باب المرابطة مطلقا، وإذا دلت في باب المرابطة تدل على الوجوب لا تدل على الاستحباب، خلافا لما ذهب إليه المشهور. يأتي تكملة الموضوع إن شاء الله تعالى، انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.